الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حدا به الله الإنسانية وأنار به أفكار البشرية وزعزع به كيان الوثنية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الموضوع موضوع العلم الأصيل والعلم الدخيل، موضوع كبير وخطير، وتأتي أهميته من ثلاثة أسباب، وسبب اختياره لثلاثة أسباب جوهرية. السبب الأول أن الله عز وجل ميز في كتابه بين العلم الأصيل والعلم الدخيل، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم فرق بين العلمين في حديثه الشريف، وكذلك أصحابه والسلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. السبب الثاني أن هناك عند المقصرين من أمثال من طلبة العلم وغيرهم من باب أولى غبش وخلط بين العلم الأصيل والعلم الدخيل، فهم يخلطون بين هذا وهذا ولا يميزون العلم النافع من العلم الضار ولا المفيد من غيره، ولا الذي من وراه ثمرة من الذي لا ثمرة من الكد والكدح فيه إلا من رحم ربك. والسبب الثالث أن هناك خطورة، جد خطورة، من عدم التمييز بين العلم الأصيل والعلم الدخيل، وكثير من الناس لعدم معرفته بفائدة العلم لا يحرص عليه ولا يحصله ولا يجلس في مجالسه ولا يتعلم عند أربابه وأهله ولا يسعد نفسه في حفظ العلم ولا في التفقه فيه أبدا. روى الزبيدي صاحب شرح القاموس أن أعرابيا قدم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، أعرابي بدوي، وأنتم تعرفون الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فأتى هذا الأعرابي إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له عمر: أتحفظ القرآن؟ هذه الميزة وهذه الأهلية والأصالة عند الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. أول سؤال: أتحفظ القرآن أو هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال الأعرابي: نعم. وظن أن عمر سوف يكتفي بهذا السؤال ولا يمتحنه بعد هذا السؤال، فقال: نعم. قال عمر: اقرأ علي أم القرآن، يعني الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن الفاتحة. قال الأعرابي: والله ما أحفظ البنات فكيف أحفظ الأم؟ يقول: اقرأ علي أم القرآن. قال: ما أحفظ البنات يعني في القرآن فكيف أحفظ الأم؟ فضربه عمر بالعصا ثم أدخله الكتاب يتعلم عند الصحابة. وكانت طريقة السلف في تعلم الحروف الهجائية أنهم يبدأون بأبجد حول، يعني جمع الحروف على هذا المستوى حتى تحفظ وتفهم. أبجد حول كلما حطي صعبص فرشت حتى ينتهون من حروف الهجاء. فأتى يعلمونه فما فقه حرفة، فلما سنحت له الفرصة فر من المدينة خائفا يترصد، ثم قال شعرا ينشده في الصحراء: خلالة الجوف فبيضي واصفري ونكري ما شئت أن تنكري. فلما فر قال: أتيت مهاجرين، يعني الصحابة، أتيت مهاجرين رضوان الله عليهم، أتيت مهاجرين فعلموني ثلاثة أسطر متتابعات، يعني يقول بدوا بهذه بأبجد وهول ثلاثة أسطر، هي تأتي بثلاثة أسطر، أتيتم مهاجرين فعلموني ثلاثة أسطر متتابعات، كتاب الله في رق صحيح وآيات القرآن مفصلات. فخطوا لي أبا جاد وقالوا، حروف أبا جاد، فخطوا لي أبا جاد وقالوا تعلم سعفصا وقريشات، وما أنا والكتابة والتهجي، وما حظ البنين من البنات. فلقلة علم هذا الرجل بالعلم الأصيل ما حرص على أن يتعلم. هذا الرجل يصح شاهدا لمن لم يفهم ثمرة العلم فلا يحرص عليه. ولذلك قال ابن الجوزي: يا ضعيف العزم، لو علمت فائدة العلم سهرت الليل وأضمأت النهار وجعلت نوافلك في العلم. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد بسند جيد عن معاذ أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العلم فإن مدارسته تسبيح، وإن تعليمه يعدل الصيام والقيام، وإن دعوة الناس إليه أفضل من الجهاد، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ومثل آخر لرجل ظن أن العلم الدخيل هو العلم الأصيل، الأعرابي ظن أن الأصيل لا فائدة فيه، دخل عمر رضي الله عنه المسجد النبوي في المدينة فأتى فإذا رجل يقص على الناس، يخبر الناس بقصص من كتاب دانيال. كتاب دانيال كتاب قديم، خزعبلات وخرافات وكذبات ونطحات عن الأحياء والأموات، ما فيه علم ولا أصالة ولا شيء. فأتى هذا يا عجبا، حتى في حياة عمر يظن أنه سوف ينشر مثل هذه الخزعبلات، فجمع الناس في المسجد وأتى يقص عليهم من هذا الخبر الذي يوجد في مثل بدائع الزهور، كتاب بدائع الزهور ووقائع الزهور، ذات الكتاب الخرافي الخزعبلي المارد الذي ما فيه علم إنما فيه كذب من رأسه إلى أقمص قدمه. فقال عمر: ماذا يقول هذا؟ وأنتم تعرفون أسلوب التفاهم مع عمر رضي الله عنه ماذا؟ فقال: يقص علينا من كتاب دانيال. فرجع عمر رضي الله عنه وذهب إلى بيته وأحضر عصا معه يخرج القصص من رأسه حتى لا يقص مرة ثانية، ثم تخطى الصفوف وجعل العصا وراء ظهره رضي الله عنه حتى تقدم إلى المنبر، ثم أخذ الرجل بتلابيبه ووقعه في الأرض. وعمر جسيم عملاق عبقري قوي داهية من دهاة الناس في جسمه وفي فكره وفي علمه وفي زهده، ثم أخذ يضرب في الرجل وهو يقول: يا كذاب، الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص على الناس من كتاب دانيال. فهذا الرجل مثل لمن ظن أن العلم الدخيل علم أصيل، فهو أدخل الخزعبلات في العلم الأصيل. وبعض الناس وهو صنف ثالث ما عليه من الأصيل ولا من الدخيل، ولا يحرص على التفقه في الدين، وما عليه أن يميز بين الأصيل وبين الدخيل، وبين النافع أو الضار، وبين المفيد من غيره. إن جاءت الكلمة عفوية حفظها يوم الجمعة أو في درس سانح، وإن كان عنده وقت حضر حلقة العلم، وإن كان عنده عزيمة أو مناسبة أو ارتباط فالله يخلف الأسبوع الثاني يعوض ما فات في هذا الأسبوع. دخل أبو دلامة، بدلامة رجل دعوب مزاح طريف يدخل على الخلفاء العباسيين، قال هارون الرشيد: يا أبا دلامة، سمعنا أنك تعلمت الحديث النبوي في هذه الفترة، انقطعت عنا تتعلم الحديث النبوي في هذه الفترة، فماذا تعلمت؟ قال: تعلمت علما نافعا يا أمير المؤمنين. قال: أخبرني ماذا حفظت؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن عكرمة رحمه الله مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، اسمع السند، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ خصلتين، من حفظ خصلتين دخل الجنة. نسي عكرمة خصلة ونسيت الثانية، ما الفائدة؟ ربما كان منه طرافة، وإلا فقد حفظ، ربما حفظ واحدة على الأقل، إلا أن يكون بريدا بلغ في البلادة المنتهج أو النهاية القصوى. فهذا لا التفت للعلم ولا لتمييز الأصيل من الدخيل، ولكن تعالوا معنا لنستقي العلم الأصيل أو العلم الأصيل والعلم الدخيل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والسلف الصالح. يقول عز من قائل عن العلم النافع: وانظروا إلى لمحات الآية وما قبل الآية وما بعد، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف يأتي سياق العلم هنا وكيف يذكر هنا؟ قال جهابذة في التفسير: ذكر الله العلم هنا بعد قيام الليل، فكأنه يقول العلم النافع هو الذي يقيمك تصلي في الليل، أو يجعلك قانتا خائفا مخبتا منيبا خاشعا ناسكا زاهدا، فهذا هو العلم النافع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم ماذا يعتقد؟ ما قال عد لهم جنات النعيم، ولا قال وقوا النار وهم يوقون النار إن شاء الله، ولكن قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فكأنه لما ذكر النسك عقب بالعلم النافع. فماذا نأخذ من الآية؟ نأخذ أن العلم الأصيل هو الذي يحمل العبد على خشية الله وعلى الإنابة إلى الله وعلى الزهد في الدنيا وعلى التقرب بالنوافل إلى الله. وإلا لو لم يكن علما أصيلا ما ذكر الله عز وجل بعد قيام الليل العلم، فكأن معنى الآية: لا يستوي الذي يعلم فيقوم الليل ويتهجد لله مع الذي لا يستوي الذي يعلم فيقوم الليل ويتهجد لله مع الذي لا يعلم فلا يقوم الليل ولا يتهجد لله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أذر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ هذه الآية بكى طويلا، وقال ذلكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لا يخص السبب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإنما المعنى هذا واحد من ذاك الجنس الذي ذكر الله. يقول حسان رضي الله عنه وأرضاه: ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. عثمان يقول لما قتل: ضحوا بأشمط، يعني شائب شيخ كبير، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وفي كتاب المروجي بسند صحيح أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قام ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كاملا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، انظر العلم النافع كيف دفعه إلى أن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن الفائدة من هذه الآية أن العلم النافع يقودك إلى الخير، والعلم الضار لا ينفعك ولا يقربك ولا يجعلك تحذر الآخرة ولا ترجو رحمة الله ولو حفظ الإنسان المتون مهما حفظ. أفمن يحفظ القرآن ويحفظ الصحاح والمسانيد والسنن ثم لا يتقرب إلى الله ولا يخشى الله ولا يراقب حدود الله أهو عالم؟ بل هو جاهل بلا شك. واسمعوا إلى الآية الآخرة أو الآخرة، قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لنقرأ ما قبل الآية لنتبين ما هو العلم الذي يقصده سبحانه وتعالى. أهو الحفظ؟ أهو الشهادات؟ أهو كثرة التبجح بالمقاطات والمنظومات والمؤلفات والمصنفات أم ماذا؟ يقول عز من قائل قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم: ذكر الله العلم هنا بعد الأدب. الأدب فالأدب علم، وكثير من الناس يتعلم ولا يتأدب، فلا يتأدب في صلاته، ولا يتأدب في زيارته لأحبابه وإخوانه، ولا يتأدب في جلوسه في المجلس، ولا يتأدب في استئذانه، ولا يتأدب في زيارته للمريض وفي عيادته وفي قيامه وجلوسه. فلذلك قال عز من قائل، أو معنى الآية أن من لوازم العلم الأدب، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا. هذا من الأدب الذي يحب عليه الله عز وجل. ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم، وعطف عليه والذين أوتوا العلم لأنهم يتفسحون وينشدون ويتأدبون. إذن نأخذ من هذه الآية دليلان شاهدان. الأول، الأدب علم يعبد به الله عز وجل. ولذلك عقد ابن القيم في كتاب مدارج السالكين باب الأدب، وتبع في ذلك شيخ الإسلام الهروي أبا إسماعيل الأنصاري، لأنه قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأدب. والأدب حفظ الجوارح مع الله، وقيل أن إذا خلوت بالله كنت أشد حياء له من إذا جلوت مع الناس، وقيل هي أن تحبس مرادك مع مراد الله. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه في الأدب، ما بصقت على يميني منذ أسلم. أليس من الأدب؟ وقال أحد الناس، ما مددت رجلي تجاه القبلة منذ عرفت يميني من شمالي. لكن يبقى مسألة هل يجوز أو لا يجوز، لكن مسألة الأدب. وقال ابن المبارك، نحن بحاجة إلى كثير من العلم مع قليل، كثير من الأدب مع قليل من العلم. وقال جعلنا علمنا طعاما وأدبنا ملحا، والواجب أن نجعل أدبنا طعاما وأن نجعل علمنا ملحا. ومن الأدب ما تأدب به الصالحون وإن سنحت في الوقت فرصة، ذكرنا بعض النماذج. والدليل الثاني من الآية أن من لم يتأدب فإنه نقصه علم أصيل ودخل عليه علم دخيل. وقال عز من قائل، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. في أي سورة هذه؟ في سورة القصص، في قصة لقمان. لنقرأ ما قبلها. لماذا؟ ويلكم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لماذا أوتوا العلم والإيمان؟ أما الإيمان فآمنوا بالله وبرسل الله وبكتب الله، لكن ما السبب في أن الله وصفهم بالعلم هنا؟ يقول عز من قائل، فخرج على زينته، على قومه في زينته قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني هؤلاء علمهم دخيل، أحب الدنيا، وتهنوا وغبطوا قارون أن عنده مال، وغفلوا عن طاعة الله وعن حفظ حدود الله. فيأتي العلم الأصيل، فقال أهل العلم الأصيل، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فما هو العلم المندوح هنا؟ لماذا مدح الله العلم هنا وسماه علما؟ لأي سبب؟ الزهد في الدنيا والإعراض عن الدنيا وطلب ما عند الله فهو علم أصيل. وبمفهوم المخالفة، ما خالفه من علم فهو دخيل. وقال عز من قائل، وقل ربي زدني علما. بعد ماذا جاءت هذه الآية؟ بعد قوله سبحانه وتعالى، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فما هو العلم المراد هنا؟ علم القرآن. لا يعرف التفسير إلا بالسياق والقرائن وفهم ما قبل الآية مع ما بعدها. فالعلم الأصيل علم القرآن هنا، وقل ربي زدني علما. لو أن الآية مبثورة يسمع أحد الناس لقال ربما يدخل في ذلك علم الفلك على ما سوف يأتي، علم النجوم، علم الأنساب وزيادة معرفة القبائل وبطونها وأصحابها وأسرها وعشائرها. لكن قال عز من قائل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، فدل على أن العلم النافع علم القرآن. قال عز من قائل كذلك في سورة آل عمران: تعلم أنه لا إله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السؤال: لماذا سماهم الله أولي العلم؟ أولي العلم لماذا سماهم الله أولي العلم هنا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السبب أنهم شهدوا بالوحدانية لله، فعلم التوحيد علم أصيل. استنبط بعض أهل العلم أن علم التوحيد علم أصيل، وأن من لم يوحد الله ولم يخلص العبودية لله فعلمه دخيل، كالمرائي كالمشرك ولو حفظ علوم الدنيا. لأن بعض الناس ضلال ولو كانوا علماء، خرافيون، قادة ضلالة، عملاء جهالة، كما مر في تاريخ الإسلام من أمثال ابن الراوندي والحلاج وابن العربي، ابن عربي محي الدين الطائي صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم، وهي فصوص الظلم وهي وظلمات بعضها فوق بعض. يقول الذهبي: إذا لم يكن كفر في الفتوحات المكية فما في الدنيا كفر. فهؤلاء لا يسمون أهل العلم، لأن أهل العلم هنا هم الذين شهدوا بالوحدانية لله. وقال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما هو هذا العلم؟ علم التوحيد، علم العقيدة، فغيره دخيل وهو أصيل. وقال عز من قائل: وما يعقلها إلا العالمون. أتت بعد ماذا أو قبل ماذا؟ أتى بعدها: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. فدل على أن التفكر والتدبر في آيات الله ماذا يسمى؟ يسمى علم أصيل. وأن من لم يتدبر ويتفكر في آيات الله فعلمه دخيل. أن من لم يتفكر ويتدبر في آيات الله فعلمه دخيل، فالعلم الأصيل التدبر والتفكر في آيات الله. وقال عز من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كيف تفسر الآية؟ هذه الآية كيف تفسر؟ يقول عز من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لها معنيان: لأيهما أخذت أصبت، خذا أم فهرشا أو قفاها فإنه كلا جانب هرشا لهن طيق. فالمعنى الأول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. معنى الآية: بل هذا القرآن آيات واضحات محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونها. فهذا فيه دليل على فضل الحفظ. والمعنى الثاني: فهم المعنى الأول، يعني آيات واضحات محفوظة هذه الآيات في صدور الذين أوتوا العلم، المعنى الأول. والمعنى الثاني: بل هو آيات، وهذه الآيات بينات معانيها في صدور الذين أوتوا العلم، أي أنها مشروحة في صدورهم يعرفون المعاني، أو بينات بين معناها في صدورهم، لا أنهم يحفظونها ولو حفظوها لكن يفهمون معانيها في صدورهم. وقال عز من قائل حكاية عن موسى والخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأي علم هذا؟ إنه العلم النافع دل عليه السياق. ونكتفي بهذا من كتاب الله عز وجل دليلا على العلم النافع الأصيل. أما في السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن العلم الأصيل، يتحدث صلى الله عليه وسلم عن العلم الأصيل، يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. لماذا قال الهدى ولماذا قال العلم؟ ألا يكفي أن يقول العلم أو يقول الهدى ويكتفي بإحداها عن الأخرى؟ لا، لا بد من هاتين الكلمتين. فالهدى هو العمل الصالح، والعلم هو العلم النافع. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح. لأن النصارى ماذا فعلوا؟ عملوا لكن عملهم ليس بصالح، واليهود تعلموا لكن علمهم ليس بنافع. أما قال الله عز وجل في النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فغضب فأضلهم الله لأنهم عملوا بلا علم. هذا في النصارى. وأما في اليهود فقال عز من قائل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. لماذا؟ تعلموا علم ولم يعملوا به. وفي اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية أن سفيان بن عيينة قال: وقع في هاتين الآيتين عباد من عبادنا وعلماء من علمائنا، فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، نعوذ بالله من ذلك، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى أو بالنصارى. سفيان بن عيينة قال: وقع في هاتين الآيتين عباد من عبادنا وعلماء من علمائنا، فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، نعوذ بالله من ذلك، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى أو بالنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. لماذا ما قال المطر؟ إنما قال الغيث. قال أهل العلم: اختار صلى الله عليه وسلم كلمة الغيث، وهو يحسن صلى الله عليه وسلم الاختيار، واختصر له الكلام اختصار، وهو الذي يجيد صنع الكلمة المؤثرة، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه. هو يأتي بجواهر الكلام عليه الصلاة والسلام. فما قال المطر؟ لأن المطر ما استخدم في القرآن إلا في العذاب. يقول عز من قائل: فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فعدل صلى الله عليه وسلم مباشرة عن هذا اللفظ وأتى بلفظ أرق وأحسن وأبدع وأروع، فقال: كمثل الغيث. والغيث فيه ثلاث صفات: الأولى صفاؤه ونقاؤه، صفاؤه ونقاؤه. الثاني أن فيه معنى الغوث يغيث القلوب والأرواح. الثالث أنه حديث عهد لربه، كان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا مطرت السماء يخرج فيتمطر. قال البخاري: باب من تمطر في المطر، باب من تمطر في المطر، يعني إذا نزل الغيث. ثم أتى فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل الغيث نزل صلى الله عليه وسلم وخرج بثيابه يتمطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. سياق الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا، وهذه الأرض هي الأمة الإسلامية وغير الإسلامية، أصاب أرضا فكان منها نقية أو بقية أو طيبة قبلت الماء، وهؤلاء أهل الفهم وأهل الحفظ وأهل الدعوة، وكان منها أجاج حبست الماء فنفع الله بها، كان منها أرض بقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، حفظوا النصوص وخرجوا كنوزها وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها وأخرجوا ثمارها وبلغوها للأمة. وهذا أمثال أهل العلم الكبار من السلف الصالح. وطائفة أخرى إن الأجاجب، يعني أجاجب غدران حبست الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا، وهذه طائفة حفظت ولكنها ما تفقهت وإنما مسكت النصوص للأمة كما يقول ابن حجر والقرطبي. وكان منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك كلعا أو لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. هؤلاء لا حفظوا ولا تفقهوا ولا تعلموا ولا علموا ولا تبصروا، نسأل الله العافية والسلامة. فقال عليه الصلاة والسلام حاكما على الطوائف الثلاث: فذلك مثل من نفعه الله بما أرسلني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه ما بعثني الله به، صدق صلى الله عليه وسلم. استفدنا من الحديث أن العلم النافع الأصيل هو ما فاد ونفع في الحياة الدنيا، أما من لم يتجه إليه أو تساغل عن علم الكتاب والسنة أو علم الوحي فإنه ليس بنافع علمه وليس بأصيل علمه وليس بمفيد علمه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث على أن الفقه في الدين وتعلم أحكام الدين وأسرار الدين هو العلم الأصيل. ولذلك يقول بعض أهل العلم أثر عن بعض الصوفية أنه كان في بيت المقدس له زاوية في بيت المقدس في فلسطين، فكان هذا الصوفي جالس مع الناس في بيت المقدس، فلما أتى صلى العشاء قام إلى زاوية من زوايا المسجد وقام عالم من العلماء يدرس الناس كتاب الحيض، كتاب الحيض بعد صلاة العشاء، كيف تحيض المرأة وكيف تعتد وماذا تعرف الحيض أباللون أو بالريح أو بالعادة. وأما ذاك الصوفي فإنه يقول حي 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 حي. فلما قرب الصبح الفجر قام الصوفي إلى هذا العالم وقال: وصل الناس ووصل الواصلون والعارفون إلى الله وأنت في كتاب الحيض. قال: بماذا؟ قال: لقد قلت حي حي ما أدري كم ألف وأنت تدرس الناس كتاب الحيض. قال: نسأل عالم المسلمين أبا علي الرجباري. الرجباري هذا عالم كبير، فذهب يسألانه. قال: ما عندكما؟ قال: هذا، أما أنا فجلست أتصل بالله وأذكر الله أقول حي 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 حي، وأما هذا فجلس بعد صلاة العشاء يعلم الناس الحيض باب الحيض. فقلت: وصل الواصلون والعارفون وأنت ما زلت في كتاب الحيض. فقال أبو علي الرجباري: نعم وصل الواصلون من أمثالك ولكن وصلوا إلى سقر، إلى جهنم، نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ لأنه عطل نفسه من العلم النافع. والأمر الثاني أنه ابتدع ذكرا ما أتى به صلى الله عليه وسلم. هل علم صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون حي حي؟ وهل هذا ذكر؟ وابن عربي الطائي صاحب الفتوحات يقول: الذكر الأصيل هو 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 هو، يعني ينبح مثل الكلب، ويسمى ذكر الضمير، حتى يقول إذا بلغ هذه الكلمة فيكررها وهو العلم الذي أو الذكر الخالص. ويقول في قوله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت. قال: إذا نسيت غير الله فقد ذكرت الله. وقالوا في قوله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني الصحابة في أحد، قال الله عز وجل فيهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. معنى الآية أن الله مدح بعض الصحابة، قال: منكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الآخرة، عن الجنة والمثوبة والدنيا الغنائم. صفقوا بأيديهم الصوفية وقالوا: الله المستعان، وأين الذي يريد الله؟ يعني أبطلوا الطائفتين وخطروا الطائفتين جميعا. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طلب الأحكام أدل العبادة، طلب الأحكام أدل العبادة. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لئن أجلس أتعلم حديثا خيرا من أن أصلي ركعة. وسأله سائل: أتعلم الحديث أم أصلي وأتنفل؟ قال: تعلم الحديث. وهذا فيه تحفظات واحترازات، هذا الكلام سوف ترد مناسبته إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام في العلم الأصيل، ينتبه لهذا: العلم ثلاثة وما سوى ذاك فهو فضل. هذا في العلم الأصيل: العلم ثلاثة وما سوى ذاك فهو فضل. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. روى هذا الحديث أبو داود، ورواه ابن ماجه، وفي سند ابن ماجه ابن الهيعة، وهو رجل ضعيف فاضل عادل لكن دخل عليه الضعف فضعف سنده أيما كان. وأما في سند أبي داود فعبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، ولكن ربما يعتضد هذه الرواية بهذه فتستقيم إن شاء الله في رواية أبي داود ورواية ابن ماجه. فدل كلامه صلى الله عليه وسلم على أن العلم الأصيل عند المسلمين أنه يتركز على ثلاث نواحي: كتاب عظيم أنزله الله للناس وهو القرآن، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الفرائض. وسوف تأتي علوم لا نجعلها علوما دخيلة بل هي إن شاء الله أصيلة. وأذهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهو الذي يستعيذ به صلى الله عليه وسلم هو العلم الدخيل، العلم الذي لا ينفع هو العلم الدخيل المشوف الذي فيه دخل. قال زيد بن أرقم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. وزاد الأربعة ومن دعاء لا يسمع، وزاد الترمذي أعوذ بك من هذه الأربعة قاله صلى الله عليه وسلم، فتعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه سلوا الله علما نافعا فإنه ربما يكون العلم غير نافع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ذكره في المقدمة، ذكر هذا في المقدمة. وكان عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي عن أبي هريرة يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فالعلم النافع الذي يريده صلى الله عليه وسلم بين الكتاب والسنة والفرائض، وسوف تأتي علوم تندرج على تحت العلم الأصيل. ولذلك قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم وإنما العلم بالتعلم، وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الكبر. لماذا قال وإنما العلم بالتعلم؟ لأن بعض غلاة المتصوفة أو أهل الطرق أو الذين أخذوا أعمال القلوب وجعلوها القضية الكبرى يقولون نحن لا نتعلم، إنما يأتينا علمنا من السماء، هكذا يهبط عليهم من السماء، ينزل عليهم جبريل عليه السلام بالعلم. وقالوا علمنا علم الخرق لا علم الورق. الخرق يقولون الثياب الممزقة هذه التي يلبسها المتصوفة يقولون يأتينا العلم عن الخرق. وكانوا يغضبون على أهل الحديث إذا رأوهم يحملون صحفا بيضاء في أيديهم. ولذلك ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن أحد هؤلاء المشعوذة والمتفلسفة والمتصوفة يقول علمكم من عبد الرزاق وعلمنا من الخلاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف أحد رواة الصحيحين من أكبر ومن أشهر المحدثين على الإطلاق، يقول الصوفي هذا علمكم عبد الرزاق وعلمنا من الخلاق. قال ابن القيم ردا على ذلك والله يا ضعيف العقل لولا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق ما عرفت الخلاق. ولذلك يقول البخاري العلم بالتعلم، العلم أن تحفظ وأن تكتب وأن تقرأ وأن تدرس وأن تطالع، ليس العلم أن يجلس الإنسان في زاوية ويقول يفتح علي فتوح وينزل علي فهو العلم اللدني الذي يسمونه ويطنطنون به. ولذلك قال أبو سليمان الداراني كما ذكر ابن كثير عنه والذهبي علمنا هذا مقيد، أو عملنا هذا يقصد أهل الطريق معه جهدهم وعبادتهم، يقول عملنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يقصد الحديث فلا تثقوا به. وأثر عنه أو عن الجنيد أنه قال إن النكتة تقع في قلبي من نكت القوم، أي كلمة يسمعها فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين. ما هما الشاهدان؟ الكتاب والسنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع، ذكره أبو نعيم صاحب الحلية. وسطره الأول ذكره الطبراني في الكبير بسند جيد، وأوقفه الإمام أحمد بالمسند على ابن مسعود، وذكره الحاكم وابن حبان من حديث أنس وصححوه، فكأنه لا يصح مرفوعا اللهم إني أسألك إيمانا لا يبيد وعلما نافعا فرب علما غير نافع. والعلم النافع بارك الله فيكم أبواب وفصول أتحدث عنه، وهو العلم الأصيل. ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه أن عبد الله بن عون قال ثلاثة أحبهن لإخواني، قالوا ما هي؟ قال هذا القرآن أن يتعلموه ويعملوا بما فيه، والسنة أن يتفقهوا فيها وأن يدعو الناس إلا من خير. هذا القرآن أن يتعلموه ويتدبروا ويتفهموا ما فيه، وهذه السنة أن يتعلموها ويعملوا بها، وأن يدعو الناس إلا من خير. والعلم النافع عند الصحابة أو عند السلف الصالح، يقول ابن رجب، يدور على ثلاث نواحي وثلاث واجهات. أولها القرآن، فهو أول العلم الأصيل، ومن لم يهتم بالقرآن فما نفعه علمه، وعلمه وبال عليه. ولذلك قال شعبة بن الحجاج: يا أهل الحديث، ما لكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن؟ فبعض الناس لسوء فهمه وتدبيره، نسأل الله العافية ونعوذ بالله أن نكون منهم، إذا أتى يطلب العلم قدم كتب البشر على كتاب الله، فلا يتحفظ من القرآن شيء، ويحفظ الأحاديث، وربما حفظ الصحيحين أو شيئا من السنن والمسانيد، وربما حفظ الفرائض وعرف القسمة والضرب والتوزيع والعول والأنصباء والرد، ولكنه لا يحفظ القرآن. فكيف يقدم قبل القرآن شيئا؟ إن أصالة العلم تبدأ بالقرآن. كان السلف إذا أتى طالب العلم يقول: أحفظتم من القرآن شيء؟ فإن قال نعم حفظوه وعلموه وفهموه ودرسوه، وإن قال لا قالوا عد فتعلم القرآن ثم تعال. فالعلم الأصيل هو علم القرآن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أي آية في كتاب الله أعظم؟ يقول لمن؟ لأبي. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم، أو قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في المرة الثانية. فأخذ صلى الله عليه وسلم يده فجمعها وضرب على صدره وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. فالعلم هنا هو القرآن. فدل عليه كلامه صلى الله عليه وسلم أن العلم الأصيل هو القرآن، أو أول علم أصيل. ولذلك بارك الله فيكم يقول عز من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فسماه علما نافعا أصيلا. والعلم الثاني أو الواجهة الثانية السنة، ومن فرق بين القرآن والسنة فهو خارجي مارق سفيه جاهل، يؤخذ على يده ويؤدب. ولذلك سمعت من أعقاد في العالم الإسلامي بعض الناس يقول: نكتفي بالقرآن، وألف في ذلك كتابا، وحمل قومه على أن يعتقدوا أن لا شريعة إلا في القرآن، وهذا ضال مارق من الإسلام سخيف سفيه، قد افترى على الله عز وجل. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب رجل شبعان ريان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن من حلال فأحلوه، وما وجدتم في القرآن من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي لفظ ومثليه معه، يعني السنة. فمن فرق بين السنة أو قال يكفينا القرآن فقد ضل وجهل. وهذا يأتي من طائفتين من الناس: طائفة عندهم فكر خارجي، عندهم قلة علم، عندهم تشدد وغلو في الدين، يتمسكون بظاهر القرآن، وطائفة أخرى جاهلة يقول أحدهم يكفينا القرآن. وإذا رأى الناس يتعلمون صحيح البخاري ومسلم يقول: تشاغلوا بالقرآن واتركوا هذه الأحاديث، يكفيكم القرآن. وهذا خطأ، بل لا بد من الوحيين القرآن والسنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا يبين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في القرآن أن صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، وصلاة المغرب ثلاثا، وصلاة الفجر ركعتين؟ هل في القرآن أن أنصبة الزكاة في 40 شاه شاه، وفي 5 من الإبل شاه، وفي 30 من البقر، أو 40 مسن أو مسنة؟ هل في القرآن الطواف وبيانه وأشواطه، ومن أين يبدأ ومن أين ينتهي، والسعي والوقوف والرمي؟ إن في القرآن قواعد كلية بينها صلى الله عليه وسلم. والعلم الثاني علم الصحابة، وميزة علم الصحابة يا أيها الإخوة الكرام على علمنا 300 تنتبه انتبه لها. الميزة الأولى في علم الصحابة: علمهم يسير سهل، ولا بد أن تفهم هذه القضية للجميع. وبعض الناس بحسن قصد أو بسوء قصد صعب العلم على الناس، حتى تجدهم يقول: لا تحصل على العلم حتى تترك المنام وتهجر الفراش وتقلل من الأكل وتقرأ في اليوم ما أدري كم ساعة، وفي الليلة ما أدري كم من ساعة، وتحفظ هذه المنظومات وهذه المتون. فيأتي طالب العلم فيصطدم بهذه الأمور وهذه الألغاز والأحاد التي نصبوها سبكا للناس، فيرتدع ويعود خائبا خاسرا حسيرا على وجهه. ما يطلب العلم، يقول ما دام من العلم بهذه الصعوبة لا أطلبه. فحتى يقول ابن الوزير ابن المرتضى محمد إبراهيم ابن إبراهيم الوزير العالم الكبير النحرير اليمني الذي يعتبر من فضائح العلماء في القرن الثامن، يقول لقد استأرط المتأخرون شروطا في العالم ما تنطبق على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما. نعم اقرأوا كتب أصول الفقه، يقولون أن يحفظ القرآن ويحفظ ما أدري كم ألف من الحديث ويعرف أصول الفقه ويلم باللغة وما أدري كم يحفظ من القواعد وكم يحفظ من الضوابط. تعال طبق هذه الأمور على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فميزة علم الصحابة اليسر، نقولها بكل شجاعة وجرأة، اليسر. يأتي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآيات فيعرفون معناها ويعطيهم الحديث فيستخرجون من الحكم. أما يقول الله عز من قائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد ولقد يسرنا طلب العلم فهل من طالب علم. فلذلك علم الصحابة والله علم سهل يسير مبسط، تأتي بما أتاك الله من فهم بعد أن تستغفر كثيرا وتتوب إلى الله وتصحح النية وتطلب العلم لوجه الله فسوف يفتح الله عليك. أما هذه التسجيدات وهذا التزمت والتشنج الذي عرض في من القرن الخامس فما بعد، وأحرموا الناس طلب العلم وردوهم إلى صعوبات وأركبوهم جبال وأنزلوهم جبال، فهذا ليس بوارد. فعلم الصحابة يسر. أتدرون كم روى أبو بكر رضي الله عنه من الحديث؟ روى ما يقارب 150 حديثا في كتب السنة، وهو أفضل وأعلم وأتقى وأورع من أبي هريرة الذي روى 5726 حديث. وبعض الناس يعيشوا في هذا العصر يحفظون 10,000 حديث، فهل هم أعلم من أبي بكر؟ لا والله. لكن في الموطأ موقوفا ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بشيء أو بإيمان وقر في صدره. فقلنا ميزة علم الصحابة أولا اليسر بارك الله فيكم. الأمر الثاني العمق، العمق. فعلمهم عميق ليس علما سطحي. روى سعيد بن منصور في السنن أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال يا أيها الناس عليكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الأمة قلوبا وأصدقها لهجة وأعمقها علما وأقلها تكلفا. العمق في العلم الدقة ومعرفة المقاصد، ومعرفة المقاصد في العلم وأخذ العلم النافع. والميزة الثالثة لعلم الصحابة أنه علم يطلب للعمل. نحن نسأل الله العافية والسلامة، واسألوا أنفسكم جميعا لو فكر أحدنا في اليوم والليلة أن كثيرا من المسائل يتشاغل بها وهو قد لا تعرض عليه في حياته الدنيا، وقد لا يستخدمها ولا يحتاج إليها، ويتشاغل بها عن الفائدة أو عن العلم النافع الذي يحتاج إليه في كل ساعة وفي كل لحظة. فعلم الصحابة علم يراد العمل. روى الدارمي في كتابه السنن بسند حسن إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن صبيغ بن عسل أو بن عسل أحد أهل العراق أتى فجلس في الجيش عند أبي موسى الأشعري في العراق، فجلس يقول للصحابة لماذا يقول الله عز وجل كذا وكذا، يضارب بين الآيات، يقول عز من قائل والناجعات غرقا، ويقول هناك والمرسلات عرفا، ويقول هناك والذاريات ذروا. فيقول بعض الجيش ما ندري والله ما المراد، فيقوم من الحلقة ويجلس في الحلقة الأخرى ويقول لماذا يقول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ويقول هناك وقفوهم إنهم مسؤولون. هنا ينفي السؤال وهنا يثبت السؤال. فقالوا ما ندري. فرجع أمره إلى أبي موسى، فرفع أبا موسى أمره إلى عمرو بن العاص، فأتى عمرو بن العاص فأخبر عمر. قال عمر: أين الرجل هذا؟ قال: في رحالنا، يعني تركته مع الإبل في طرف المدينة. قال: احذر لا يفوت الرجل، لا يهرب الرجل، فتمسك مني عقوبة. فذهب، قال علي به، فذهب عمرو رضي الله عنه يأتي بالرجل، وأما عمر فقال علي بعراجين النخل، يريد أن يعالجه ويجيب على أسئلته جوابا لا ينساه أبدا الدار، تمر به 23 سنة وستة أشهر ما ينسى. فلما أتوا بعراجين النخل خضر لا زالت موردة من المؤسسة على حالها، وضعها بجانبه وقال تعال. فأتى، قال: أنت الذي يسأل في الجيش؟ قال: نعم. قال: امسك الرجل. فمسك أحد بيمينه وأحد بيساره، ثم أتى عمر فضربه ضربا حتى أدمى. فلما غشي عليك رشوه في الماء، فرشوا، قال: اذهبوا به إلى رحالكم وغدا تأتونني به. فذهبوا به وفي الغد أتوا به، فضربه عمر حتى أدمى، قال: رشوه بالماء واذهبوا به وغدا تأتونني به. فأتوا به غدا فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد دوائي فقد داويتني، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني اضرب رأسي بالسيف وارحني من هذه المشاكل. فقال عمر: يا عدو نفسه، يا عدو الله، قاتلك الله، ومن كلفك أن تتعمق هذا التعمق وتسأل هذا السؤال؟ والذي نفسي بيده، إن عدت إلى ما عدت كنت تفعل لأجعلنك عبرة للمعتبرين وعبرة للمتعظين. وصدق رضي الله عنه. ثم قال للجيش: لا يكلمه منكم أحد، اتركوه اهجروه. فكان يجلس وحده لا يكلمه أحد ولا يسلم عليه أحد حتى طالت به المدة، فتاب وأناب وأتى إلى أبي موسى يبكي وقال: ردني إلى الناس. فكتب لعمر وأخبره، قال: دعه يكلمه الناس ويجلس مع الناس. فعمر رضي الله عنه وأرضاه علم أن العلم الدخيل سوف يدخل بالأمة، تشقيق الكلام والجدل الذي أنهى أوقاتنا وأعمارنا وضيع أيامنا وليالينا. نجلس في جلسة طويلة من بعد صلاة العشاء إلى ما يقارب الساعة 12 في دوران الأرض، ويقوم بعض الناس يتضارب ويتصارع مع بعض الناس في المجلس كيف تدور الأرض، وبعضهم يقول: لا تدور، والله لا يسألنا يوم القيامة هل تدور الأرض أو لا تدور. وبعضهم يسأل سؤال آخر ويقول: أطفال المشركين هل يعذبون أو لا؟ وجدل عقيم لا فائدة فيه، ولو أدرك عمر بعضنا لضربهم 3 أيام رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يريد أن يستغل الناس بالعلم الأصيل لا بالعلم الدقيق. فقلت لكم: علم الصحابة يسر وعمق ويطلب العمل. أتى رجلا إلى زيد بن ثابت فسأله مسألة، قال: أوقعت؟ وقعت هذه المسألة؟ قال: لا. قال: إذا وقعت فتعال نتكلف الجواب لك. وأكثر المسائل الآن كما يقولها العلم كثير منها يجاب عنها ما وقعت. يأتي أحد الناس يقول مثلا: لو صليت خلف الصفوف ثم ما شعرت أنهم يصلون الظهر وهم يصلون العصر فماذا الحكم؟ هو ما فعل، ما صلى ولا حدثت له القصة. فتأتي أنت تتكلف الجواب، فلماذا ما تشاغل بشيء قد حدث أو قد حصل ويتشاغل بشيء لم يحصل؟ نعم. ومن ضمن الأمثلة كذلك بعض يعني أهل التفسير وهم مشكورون ومأجورون، لكن ينبه عليه، يأتون بمسائل لا يستفاد منها صراحة. قلون الكلب الذي كان مع أهل الكهف، قال بعضهم كان مبرقش، قال دعك لا أخطأت، ليس مبرقش بل هو مبرقع. فيرد عليه الآخر قال لا بل هو أحمر يميل إلى الصفرة، فيقول ذاك لا بل هو بنفسجي يميل إلى الحمرة، والواجب أن تتأكد من النقل. ثم يقول والأحسن الذي نخرج به من الجدل أن يكون على عينيه نقطتان بيضوان، هذا ما تكلفنا بطلبه ولا بعلمه، والله يقول بعد فلا تمار فيهم إلا مرعا ظاهرا. يقول لا ينفعك أنهم 3 ورابعهم كذا أو 5 وسادسهم أو 7 وثامنهم فلا تمار فيهم. الفائدة القصة. وبعضهم يقول اسم المرأة التي هم بها يوسف همت به زليخة، قال لا، الثاني لا استغفر الله اسمها برجة، قال الثالث لا اسمها يازي، اسمها يازي، وهم ليس لهم سند ولا رواية، فلا يسودون الصعب في هذا الكلام. فهذا من العلم الدخيل عند الناس أو عند المسلمين أو قد حصل في الأمة. وقبل أن آتي إلى علم الدخيل وأذكر أقسامه أقول ماذا يدل عليه العلم الأصيل. قال أهل العلم مثل ابن رجب والذهبي: العلم الأصيل يدل على أمور ربما تجتمع في أربعة أمور، فإذا لم يدلك العلم عليها فاعلم من أول الطريق، ونسأل الله العافية أن علمنا وعلمك ليس نافعا، ونعوذ بالله أن يكون وبالا علينا وأن يكون عذابا ونكالا. فالعلم الأصيل النافع يدل على أربعة أمور: أولها على معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا أول ما يدل عليه العلم النافع. فإذا ما دلك العلم النافع على معرفة الله فليتك ثم ليتك ما عرفته، إذا ما لم يفدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت، فتقوى الله رأس الأمر حقا وليس بأي قال لقد رأست. فالعلم النافع هو الذي يدلك على معرفة الحي القيوم، فتعرفه ليس كمعرفة اليهودي والنصراني الذي يعرف الله ويسكر في الليل ويزني في النهار ويسرق، فهذا عرف الله كما عرف الكلب، يعرف الكلب أن له رب، فهذا معرفة لا تنفع، إنما المعرفة من خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والفائدة الثانية الذي يستفاد من العلم الأصيل المعرفة بما يحبه ويرضاه تبارك وتعالى، وهي ثلاثة أقسام: المعرفة بما يحبه ويرضاه، ففي العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي الظاهر الحلال والحرام، وفي الباطن اعتقاد القلب بالصفات الجميلة والردع والرد وسر والتخلي عن الصفات الذميمة. هذا هو العلم النافع الذي يدل عليه المعرفة بما يحبه الله ويرضاه.